الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المحاضرات التي نتحدث فيها عن مبادئ العقيدة الإسلامية مقرونة بأدلتها العلمية. كما تعلمون نحن نتحدث عن الأمور الغيبية التي يجب على من آمن بالله وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به. وكنا نتحدث بالأمس عن العلامات الكبرى لقيام الساعة، ولعلنا تركنا واحدة من تلك العلامات وأحلنا الحديث عنها إلى هذا اليوم، هي ظهور الشمس أو طلوع الشمس من مغربها. فهو حدث غريب كما تعلم، ولكنه مما قد ذكره رسول الله وأكده من خلال أحاديث كثيرة كلها ثابتة وصحيحة، وأكثرها مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. من ذلك ما رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمنوا جميعا، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت منها. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من أحاديث كثيرة أكد فيها هذا الشرط أو هذه العلامة الكبرى من علامات قيام الساعة. فلعل فينا من يسأل عن الكيفية التي تكون حتى يرى الناس أن الشمس في الصباح بدلا من أن تشرق من مشرقها كالعادة أشرقت من مغربها. التحليل العلمي لذلك يسمى فحركة الأرض بدلا من أن تستمر على مسافة المعروف الذي يجعلنا نرى الشمس تشرق من هنا، تنعكس حركة الأرض في الوقت الذي يشاءه الله عز وجل ومن ثم، فبدلا من أن ترى العين أن الشمس أشرقت من هنا ترى أنها قد أشرقت من الجهة المقابلة. والذي أقام حركة الأرض ودوران على النفق الذي عرفناه وعرفناه هو الله سبحانه وتعالى. وما الذي يمنع أن يغير الله سبحانه وتعالى نفق هذه الحركة؟ المهم أن نعلم أن الخبر ورد بسند أو أسانيد صحيحة بلغت مبلغ التواتر، وأن مصدر هذه الأخبار هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آمنا به. إذا أردنا أن نستنكر هذا الذي يقوله رسول الله لغرابته فقيام الساعة أغرب، إذا ينبغي أن نستنكر قيام الساعة بشكل أشد، ولكن الاستغراب ما كان ولم يكن دليلا علميا على الإنكار. وأذكركم بما كنا قد قلناه عن معنى الخوارق والموقف العلمي منه. إن الخوارق هي مجموعة أشياء تخالف الأرض، تخالف المأجور، وحركة الأرض وحركة الأفلاك من الأمور التي فاتتنا علي وأهل إثمان فمن كان فاس بقائها مسمرة على وضعها الذي هي عليه ليس من الحكم في مصنع وليس ضرورة عظمية أعتقد أننا بهذا انتهينا من الحديث عن الأشراط الكبرى أو العلامات الكبرى بقيام الساعة. والآن ننتقل أيها السادة والسيدات إلى الحديث عن قيام الساعة. ماذا تعني هذه الكلمة قيام الساعة؟ تعني بكل بساطة انتهاء أجل الدنيا. فالدنيا كائن من الكائنات كالإنسان كالحيوان كل شيء موجود وكل شيء له أجل ينتهي عند النقاط المحددة. فالدنيا هي الأخرى فأي من هذه الكائنات لها أجل وإذا جاء أجله وجاء ميقاته المعلوم عند الله سبحانه وتعالى انتهت الدنيا أي أن هذه المكونات التي نراها من فوق ومن حولنا ومن تحت كلها تتناقص وتذهب هباء وتتبدد وتتلاشى كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نتساءل ما الذي يحدث حتى يزول هذا التماسك الذي نراه وحتى تتبدد هذه الدنيا وتتلاشى وتتناسى، الجواب عن هذا إنما نأخذه من بيان الله ولا مجال للخيال ولا لحركة العقل ولا لاستيرادات الدنيا في ذلك، لأنه أمر من الأمور الغيبية كما قلت. ولكننا أطلعنا فوجدنا بيان الله هكذا يقول: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذن هنالك صور، فصور في اللغة العربية بمعنى البيت، وهنالك نفخ والنفخ معروف، لكن ما هو هذا الصور؟ وما هو مدى عظمته وكبره وما شكله وما هو مهمته ووظيفته؟ ثم من هو هذا الذي سينفخ في الصور؟ ملك من ملائكة الله عز وجل. طيب حسنا، ما هو الآلية العلمية الكامنة في أثر هذا النفخ حتى تصير الجبال سيرا وتتبدد الكائنات كلها؟ ما هي القيمة العلمية لذلك؟ كل هذا لم يتعرض له بيان الله عز وجل، لكنه اكتفى بهذا الحديث: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وما ينبغي أن نحمل الخيال ما لا يستطيع ويفيد، وما ينبغي أن نحمل العقل أيضا ما ليس من شأنه أن نعرف، لأن العقل إنما يتحرك في نطاق الأمور المشاهدة لا في الأمور الغيبية. كل ما في الأمر أن الله هكذا أخبر، إذا الأمر واقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى. إلا أن من الأهمية للإنسان أن نعلم أنه لا علاقة لما تتركه الحروب من آثار أو الأسلحة الفتاكة التي تخترع أو التي ستخترع من آثار، لا أثر للزلازل التي نراها والبراكين التي تحدث بين الدنيا والآخرة، لا أثر لشيء من ذلك لتفسير معنى قيام الساعة. بعض الناس يتصورون أن قيام الساعة رهن بهذه الأسلحة الفتاكة التي تخترع، فعددا من هذه القنابل النووية أو الهيدروجينية تقول بأن ينهي هذه الدنيا ومن ثم تقوم الساعة، هنالك من يربط قيام الساعة بهذه الأمر. هذا تصور ساذج، لأن ما تفعله هذه الأسلحة وما يفعله أضعافها وأضعاف أضعافها محصورا تحت هذا الكوكب الأرضي فقط. وقيام الساعة ليس محصورا في هذا الكوكب الأرضي. قيام الساعة عبارة عن تنافر نظام هذا الكون بسماواته وبأرضه وبأفلاكه وبمجراته. كل شيء مما نراه في هذا الكون لا بقاء هذه الأرض، كل شيء متبدد. هذا ما نقوله الساعة. فما علاقة هذا الشيء بما تحدثه الأسلحة الفتاكة في مكان لا يبلغ من الدنيا كلها واحد على مليون أو واحد على سبع مليار؟ لذلك ينبغي أن نزيل هذا التصور من الدنيا كلها واحد على مليون أو واحد على سبع مليار. لذلك ينبغي أن نزيل هذا التصور من أذهان. ما هو الدليل أيها السادس والسيدات على قيام الساعة، أي على أن لهذه الدنيا أجلا؟ فإذا جاء الميقات المحدد فإن هذه الدنيا تفنى كما يفنى الإنسان وهو إذا جاء أجله. ما الدليل على هذا؟ أولا من كتاب الله سبحانه وتعالى، ثانيا من العقل. أما كتاب الله عز وجل فهو يحكي بالحديث عن قيام الساعة والتأكيدات المتتالية لها كما لا يحصل بأي شيء آخر مثله. لا. ولعلنا نتساءل لماذا فكان في كل صحيفة أو صحيفتين من القرآن تجد تأكيدا بقيام الساعة، فلم تجد هذا التأكيد في أمر من الأمور؟ ما السبب؟ السبب أيها الإخوة أن قيام الساعة أكثر غيظا من الغيوظ التي تلقى نبأها الإنسان، بل هو الغيظ الذي تنبثق الغيوظ كل هم، هو أكثر غيظ لأن الإنسان لم يعهد عقله ولا خياله أمرا كهذا الأمر الغيبي الذي أخبرنا عنه بيان الله سبحانه وتعالى من تناسب نظام هذا الكون كله، لا جهة من جهاته أو جزء من جهاته، وهو أكثر الغيوب من هذه المعنى. وهو أكثر الغيوب لأن قيام الساعة إعلان عن ارتفاع الحدث التي كانت قائمة بين الإنسان ورؤية لربه سبحانه وتعالى. فإذا قامت الساعة رأى الإنسان ربه بعد أن غبر دهرا طويلا يحدث عنه وربما لا يؤمن أو يؤمن به ويناجيه ويدعوه ولكنه لا يرى، طوال حياته التي قطعها في الدنيا. الآن حان أن يرى هذا الإله الذي كان في الناس من لا يؤمن به وفي الناس من يستكبرون على الاعتراف بوجوده، ومن الناس من آمنوا به لكنهم كانوا ينادونه ساجدين راكعين في الأوقات المختلفة ينادون الله ويدعونه ويتضرعون إليه دون أن يروا. الآن أتيح لهم أن يروا. يوم القيامة من أخطر الغيوب من هذه الناحية أيضا، هو أخطر الغيوب كلها من ناحية أن الإنسان سيعلم أن كل تحركاته في دار الدنيا وكل حركاته وسكناته وكل أنشطته والمهام التي أقام الله الإنسان عليها كل ذلك إنما يدور على محور هذا، على محور يوم القيامة الذي هو على ميعاد معه. من اجل هذا ايها السادة والسيدات، من اجل ان مسألة قيام الساعة من اخطر الغيوب الغريبة العجيبة في حدثنا، ومن اخطر الغيوب التي تجعل الانسان يرى الله، ومن اكثر الغيوب التي تمثل محور الحياة التي عاشها الانسان، من اجل هذا فان القرآن يظل يؤكد ويؤكد ان هذه الساعة ستقوم، وان هذا الحدث سيجري، وان الله سبحانه وتعالى صادق فيما اخبر. لاحظوا التناسب بمقدار ما ان الخبر غريب وعجيب ومن العسير ان يهضمه الخيال، يبدد تأكيد الله سبحانه وتعالى هذه الغرابة. من اجل ذلك يزيد ثم يزيد ثم يزيد بيان الله سبحانه وتعالى التأكيدات التي تشير على ان هذا الحدث الكبير الخطير الخطير سيقع. ينظروا الى بيان الله عز وجل كيف يؤكد، لكن بتسمع كل مره باسلوب حتى تخضع العقول كلها لهذا الخبر، وحتى تتبدد هواجس التعجب والاستغراب والاستغراب. وها نحن نستعرض طائفه من هذه الايات التي يشكلها بيان الله عز وجل دليلا على قيام الساعه. يقول الله عز وجل: الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه ومن اصدق من الله حديثا. هذا نص واضح، لكن هذا النص اخبار مع تاكيد وقسم: ليجمعنكم، والله لا نختصم كما تعلمون، يقول في اخر الكلمه التوكيد ليجمعنكم الى يوم القيامه، ثم قال: ومن اصدق من الله حديثا. ثم الوعاد تاكد وكرر لكن باسلوب ذكر لنا في الادب. لاحظ الاسلوب الثاني، ويقول الانسان: أإذا ما مت لسوف اخرج منه، أولا يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحضرن والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن جثيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها الدنيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا أسلوب كان من اساليب تاكيد بيان الله سبحانه وتعالى ان يوم القيامه ما ينزل، ان الدنيا ستتناسى، ولسوف يبدل الله ارضا غير هذه الارض وسماوات غير هذه السماوات، ويعود الانسان الى الحياه ليلقى جزاءه وليلقى مصداق الوعد الذي وعده الله تعالى وتعالى. فلنتابع، انظروا الى هذا الاسلوب الثاني، اسلوب ليس فيه استنقاص ولا فيه عرض دليل، لكن فيه ما يعبر عن حسره على الناس الذين يبكرون صلوات المسلمين ويلاحقون بالمؤكدات الكثيره على ان الساعه ستكون فلا يبالون. انظروا الى الاسلوب الثالث، اقترب للناس حسابهم وهو في فتره يعود ما يأتيهم من ذكر من قلبه نهجة إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي قلوبهم. هذا أسلوب آخر، الخطاب لا يتجه إليهم وإنما الكلام يكون عنه، اقترب للناس حسابه وهم في غفلة نارهم ما يأتيهم من ذكر من قلبه نهجة إلا استمعوه وهم يلعبون إلى آخر الحياة. مرة أخرى انظروا إلى هذا الأسلوب الآخر، هنا أسلوب بنفس طويل وكأنه أسلوب أستاذ ذكر تلامذته بحقيقة مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا فلم يعها هؤلاء الطلاب. وجلس الأستاذ فيما بعد وقد نصع من قبل وأطال من نفسه وأخذ يساوم وضع هؤلاء الطلاب ويجدد حديثه لهم عن تلك الحقيقة مرة أخرى. نعم بصبر وأنا انظروا لله المثل الأعلى، لكن انظروا إلى الشيء هكذا يصور لنا الأمر. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من الله، إن كنتم بعد كل ما قد ذكرته لكم، إن كنتم في ريب من الله اسمعوا إذا فما هي كلمة اسمعوا. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من الله فإنا خلقناكم من تراب ثم من علق ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبذ الملك ونقول في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نفيدكم ثم لتبلغوا أجلكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يعود إلى أرض اليوم يجدك ولا يعلم من بعد علمك وترى الأرض هامية فإذا أنزلنا عليها الماء تجري ورمت وأنبتت من كل زوج بهذا ظانوا بأن الله هو الحق وأنه يؤمن وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب وأن الله يبعث المسيح. بعد هذا الأسلوب المفصل الذي يشبه كما قلت لكم أسلوب أستاذ يعود حقيقة للمرة العشرين ومع ذلك وسع صدره امام سلام الله وبدا بسلوك يحدثه ويبين له ويسر له ويؤكد وجل ربنا ان يضرب به في هذا المثل لكن الاسلوب هكذا ايها الاخوه ويظل البيان الالهي مره اخرى يعود الى التاسيس عن طريق الحكم وعن طريق الشد. أيحسب الإنسان أن لم يجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنان. وأنتم تعلمون أن تعريج البنان هو أفعل ما يمكن أن نعود إلى أصله. كل البنان يسوي ذلك، لا منا إلا وتعريج بنانه تختلف عن تعريج بنان إنسان آخر. ثم يحدثنا بيان الله باسلوب اخر واخر يحدثنا باسلوب تصوير لعل العقل هذا السؤال اذا فلنضع الصوره امام الخيال لعل الخيال هو الذي يهدي يوم نطوي السماء كطيس جلده كما بدانا اول خلق نعود يعدم علينا كنا في مكان يوم نطوي السماء تقيس جلد أياما يستعظمون الأمر هذا استعظام بالنظر إلى بعض وإنما أنتم شهداء في خدم من هذا الكون أما هذا الكون بالنسبة لنا في شيء صار كالكتاب الذي فتح وظهرت صفحاته لقارئ وبعد حين في لحظة واحدة ضمه ووضعه جنبه يوم نطوي السماء كطي السجل للسفر كما بدانا اول خلق نعيده من اكثر ليضبط بتاكيد الاستقرار بعد كلمة وعدا عليه هكذا يقول انا كنا بعيد يبقى تصوير تصويري وكانه يضع اهداف يوم القيامه امامنا من خلال كل مخوف دقيق انظر الى قول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار من سعيد مطمئن رؤوسهم لا يرتد اليهم خلفا وافئدتهم هواء وانذر الناس يوم ياتيهم من عذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجد دعوه ونتبع رسله أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وتقلتم في إنفاقكم الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال إلى آخر ما هو ثم يعود بيان الله سبحانه وتعالى بالتأكيد بأسلوب أقصده إلى هذا الأسلوب الأسلوب أشبه ما يكون بأسلوبا كرر ثم كرر وأوضح استعمل الأساليب المختلفة كرر وشد وحل ولم يرعوا الذين يسمعون ولم يهدمون ولم يصدقون أخيرا ماذا يقول لهم؟ حسنا ستجد الحقائق ستظهر لم تتقرا فيها ولا تتركوها انظروا إلى هذا الاسلوب لقوله سبحانه وتعالى لكل مدى المستقبل وكيف أي أما البيان فقد تم وأما عرض الأدلة فقد عرض فيه وأما الحوار فقد استعملنا الحوار وأما التصوير فقد صورنا وأما التنوير فقد أوضحنا كل أسلوب أوضحنا فإذا كنتم أوضح لا تزالون في شك وريب فلننهي اللجج والحديث والتذكركم بحقيقه بكل مدى مستقر وسوف تعلمون فكأنه يشجل الحديث عن يوم القيامة عن هذا المدى بطائر أو بشيء يتحرك في ذيل السماء فمن الناس من يتصورون أنه طائر ومن الناس من يتصور أنه طائر ومن الناس من يتصورون أنه طبق نعم من أطباق الفضائية يأتي من يقول وقد رأى أن اللجنة لم ينتهي وأن النقاش لم ينتهي إلى وسع يقول لهم دعوا هذا النقاش لكل مدى مستقر سيستقر هذا الطائر الذي يصنع في ضوء السماء في الأرض ولسوف تنظرون إليه نظرة من شوه لكل مدى مستقر وسوف ما من صحيفة أو صحيفتين في كتاب الله تعالى إلا وتجد في فضائح هاتين الصحيفتين تأكيدا جديدا عن أنه يوم القيامة يوم الآخر بكل أحداث فمرة أخرى أقول لكم لماذا يحفل القرآن لتأكيد هذا الخبر لغيره فما لا يحفل بغيره لأنه أغرب خبر الغيب وأعجب خبر الغيب وأخطر خبر الغيب فاقتضى الأمر أن يكون تأكيده متناسقا مع شدة خطورة هذا الخبر هذا هو الدليل من النص وحسب تنبيهك وما أظن أن في الناس الذين آمنوا بالله إيمانا وآمنوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبأن هذا القرآن كلام الله ما أظن أنهم بحاجة بعد هذا إلى أدلة لكن مع ذلك فلنأتي بالدليل العقلي فلن نفيد فيه لأنه سبق عن أوضح ما هو الدليل؟ الدليل العقلي هو أن حياة نعيشها فوق هذه في الأرض هذه الحياة الدنيا وننظر فنجد أن موازين العدالة فيها لم تغطى بأحكام تبرز عدالة الله سبحانه وتعالى لا الظالم ترد على يده ولا المظلوم من قوله فلا أصحاب المصائب عوضوا عن مصائبهم شيئا شيء من هذا لم يكن فنحن نقول الله موجود وعدالته موجوده كيف يمكن ان نتصور ان هذه الحياه الدنيا بهذا الوضع هي الفصل الاخير هي الاول والاخير تذكرتكم بمثل لو انك رايت مسرحيه ولم تعلم كم هي الفصول التي تتالف هذه المسرحيه منها لم تبارح القاعة إذا أدخلت الستار على الفصل الأول إطلاقا إذا لم تجد أن أحضرها قبل لأنك تعلم أن الذي ألف هذه المسرحية هو العاقل ذكرت لكم هذا الكلام ولا أريد أن أعيده يوم القيامة هو اليوم الذي تضع فيه موازين العدل اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب هذا هو الدليل العقلي على قيام الساعة. والآن أيها الإخوة تعالوا نتساءل عن تمام هذه ما المعنى بتمامها. والله هو الذي أخبرنا قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال كل شيء هالك إلا وجهه تعمل البيان الإيلاني مرة كلمة الفناء ومرة كلمة الفناء. هل الذي يحدث أن هذا الكون ينعدم؟ هذا هو المعني بكلمة الهلاك والفناء أم أن المراد أنه يتلاشى؟ الواقع أن كلا المعنيين صالحان بهاتين الكلمتين. والله لم يجزم لنا أن المراد بالفناء العدم أو التلاشي، لكن أكثر العلماء على أن المراد بالفناء التلاشي، أو أن أجزاء هذه الدنيا تتلاشى ويتفكك بعضها من بعض. ونحن نقول صمي هذا الكون اللمحة الثالثة في الإسلام. نعم تلاشت خيوطه ويمنع ابن سيده من كل شيء. نحن نقول هلك فلان وهو موجود لكنه ميت. نعم ومن ثم فإن أصح ما قاله العلماء في تفسير قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان أن الأمر عبارة عن تلاشي. وهذا ما تؤكده أيضا التحليلات العلمية في هذا الصدد. وموعدنا بمواصلة الحديث عن غيبيات هذه المحاضرة الآتية واستودعكم الله السلام.
يا بنيا بذاتهم عن سواه